شهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من كلمة سواء. كنا نود فيها أن يكون هناك مناظر شيعي لنتحدث فيها عن الإمامة، أصل أصول دين الشيعة، ولماذا قالوا بهذا الأصل وكفروا مليار ونصف سني على إثر يعني عدم الاعتقاد من قبل أهل السنة والجماعة بهذا الأصل، الذي لم يقدموا لنا لا دليلا عقليا ولا دليلا شرعيا على هذا الأصل وعلى وجوده. عموما هناك آثار ترتبت على الإمامة كان لها منتهى الخطورة. يعني قلنا الإمامة أصل من أصول دين الشيعة ليس لها فائدة. طيب هذا الأصل الذي ليس له فائدة على الأمة، لأن حكم الأمة الآن لا أثر فيه لإمام ولا فائدة فيه من الإمام الغائب، ولا علاقة للدنيا ولا للناس ولا للشيعة ولا للنصارى ولا للمسلمين بهذا الإمام. طيب هذا الأصل الذي قعدوه وأصلوا له وكفروا عليهم يا رص سني له أثار في منتهى الخطورة، فضلا أن ليس له فائدة أصلا. في هذه الحلقة اليوم نتناول الآثار المترتبة على قول الشيعة بالإمامة. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفكم الكريم فضيل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. رحب بك شيخ خالد.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أذكر المشاهدين الكرام حضراتكم بأننا قمنا بالتواصل مع الحاج وعد اللامي، وإلى الآن هناك مباحثات، أيضا السيد الكوراني المهاجر، وكان أحد المتصلين معنا من المملكة العربية السعودية بالأمس قال تواصلت معه وقال من يناظرني، فقدم له الشيخ خالد الوصابي على الهواء مباشرة يعني موافقة بالمناظرة لسماحة السيد علي الكوراني. أيضا الحيدري وأيضا الشيخ ياسر الحبيب تواصل معه الزملاء في الكنترول عن طريق احدى مذيعيه في قناته، ويعني ربما لم يرد ولم يجب الى الان، كان التواصل مع الحبيب بالامس. شيخنا، اثار القول بعقيدة الامامة، الاول نذكر بما قلناه في حلقة امس، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا ليوم الدين. اما بعد، ما اشرت اليه اخي محمد ان الخلاف بين السنة والشيعة أصله ومبدأه وجذوره ترجع إلى مسألة الإمامة، وكل ما كان غير ذلك فهو مترتب ونتيجة وأثر من آثار القول بالإمامة. ولهذا بعض الناس يريد أن يحرف الحوار عن مسألة الإمامة إلى أشياء جانبية لتبقى الإمامة التي من أجلها كانت هذه الأعراض وهذه الثمرات،
الذبح وهذا الدماء في الأمة وهذه الخيانات.
طيب مثلا النقاش ما هو الخلاف بين السنة والشيعة، أصله ومبدأه هو الإمامة. والذي يريد أن يناقش شيئا غير الإمامة، مثل الذي يأتي إلى مريض سبب مرضه نوبة قلبية فيعالج له صداع الرأس
أو قدمه
يعني يعالج شيء غير
طرف من الأطراف ولا يعالج أصل الداء.
لكن إذا ما هو الخلاف بيننا وبين الشيعة؟ ليس الخلاف أمور جانبية، سننظر ماذا قال علماء الشيعة، ما هو سبب الخلاف بين الشيعة وبين غيرهم من فرق المسلمين. هذا كتاب أصل الشيعة وأصولها، مقارنة مع المذاهب الأربعة للإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ وهو يبين سبب الخلاف بين الشيعة وغيرهم من الفرق. انظر ماذا يقول. قال الإمام، هذا صفحة 145، يقول قد أنبأناك أن هذا هو الأصل الذي امتازت به الإمامية وافترقت عن سائر فرق المسلمين، وهو فرق جوهري أصلي، وما عداه من الفروق فرعية عرضية كالفروق التي تقع بين أئمة الاجتهاد عندهم كالحنفي والشافعي وغيرهما. إذن الأصل في الخلاف بيننا وبين الشيعة ما هو؟
الإمام.
إذن كثير من الباحثين لما تريد أن تناظره في مسألة الإمامة يهرب، يقول أنا لن أناظرك في مسألة الإمامة، سأناظرك في موضوع الصحابة. لا، موضوع الصحابة كان أثر مترتب على القول بالإمامة.
خليني في الأصل بقى.
أصل
زي ما أنا قلت الحسن الليالي لو تفتكر في المناظرة،
عارف الموضوع. إذن الأصل الأصيل الذي من أجله كانت هذه كلها هو مسألة الإمامة. ماذا يقول أيضا جعفر السبحاني؟
طب ولماذا شيخنا يتهربون من هذا الأصل إذا كان واضحا جليا للأمة كلها؟
ليبقى محصنا
ليبقى خافيا.
لا هو, هو ليه طب يعرب منه مش عنده أدلته يتفضل يقول أدلته؟
ما في أدلة. لو كان في أدلة لانبروا ولما هربوا من هذا الأصل إلى غيره. ولهذا أنا مصر في جميع حلقاتي ومناظراتي على أن يكون المناظرة بيني وبين الشيعة الإمامة. فلماذا يتهربون من مناظرتي حول الإمامة؟ لأني أعرف أن الأصل الذي هل أنا قلت هذا الكلام أو علماءهم؟
الكشف الغطاء
هذا علماء
عظمى وحجة بالنسبة لهم.
إيه نعم هذا علماءهم الذين يقولون. هذا جعفر السبحاني مع الشيعة الإمامية في عقائدهم. جعفر السبحاني دار الأضواء ماذا يقول؟ يقول وهو يتحدث عن الإمامة يقول الفرق بين الشيعة، هذا صفحة 45، الفرق بين الشيعة الإمامية وسائر الفرق، قال إذا تعرفت على الفوارق الموجودة بين الشيعة وبين بعض طوائف المسلمين فهلم معي إلى الفوارق الجوهرية بينهم وبين سائر الطوائف التي صيرتهم إلى فرقتين متمايزتين، وأكثرها يرجع إلى المسألة القيادة والخلافة بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فنأخذ بالبحث عنها على وجه الإجمال. يعني كله أكثرها يرجع إلى مسألة
الإمام.
إلى الإمام. إذن أكثر الخلاف بيننا وبين الشيعة ما هو؟
الإمام.
الإمام. إذن تعالوا إلى أصل الأصول الذي نعتبره هو سبب الخلاف. هذا محمد جواد مغنية، معالم الفلسفة الإسلامية، نظرات في التصوف والكرامات، إلى آخر ما يقول. ماذا يقول؟ يقول وهو يتحدث عن الإمامة يتحدث، قال الفصل 28 السنة والشيعة. يعني إيش الفرق بين السنة والشيعة؟ قال والمسألة الأساسية التي باعدت بين الطائفتين هي هذه، هل نص النبي على علي بخلافة بعده أو ترك الأمر للمسلمين يختارون من يريدون؟ فكل من قال بوجود هذا النص فهو شيعي، وكل من أنكره فهو سني. فالأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم ممن أنكر النص جميعهم سنة. إذن قال والخلاف،
هذا أصل الخلاف،
هذا هو أصل الخلاف. إذن الذي يريد أن يخرجنا من هذا الموضوع إلى أشياء جانبية هو يتهرب، هو يهرب، هو يريد أن يجعل مسألة الإمامة محصنة.
طب شيخنا، يعني 4 حلقات إلى أن تم الشجار والوقيعة بيننا وبين الدكتور الفاضل الذي كان معنا في المناظرة، وهو لم يعرف الإمامة، في حين أن المسألة كما قلت له لا تحتاج منه أكثر من دقيقة. يعني أنت عرفت الإمامة عند أهل السنة في دقيقة واحدة.
هي متشعبة على هذا الموضوع. متشعبة على
لماذا هذا الغموض؟ لماذا هذه الفلسفات؟ هذا العلم المنطقي.
إذن ما هو السبب؟ الخلاف بين السنة والشيعة؟
الإمام.
الإمام. إذن هلموا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في مسألة الإمامة. نتناظر عليها 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات،
هاتوا كل شبهاتكم،
كل ما لديهم من حجج وبراهين وإشكالات يضعوها ونحن نفندها بإذن الله سبحانه وتعالى.
طب وفي في ملحوظة أخرى شيخنا، في مناظرتك مع الإمام حول الإمامة مع أي من علماء الشيعة لابد أن نطلب منه بعد أن ننهي الملف يقول لنا ما فائدة الإمامة؟ يعني هذا أصل
الأصول الأيام
أيا كان، يعني أصل الأصول، أصل الأصول للشيعة الإمامة وهو الخلاف بيننا وبينهم. طيب قدموا لنا فائدة هذا الأصل. ليس هناك فائدة، إنما كله ضرر محض.
سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. إذن الآثار المترتبة على القول الإمامة آثار كثيرة جدا، ذكرنا أمس بعضا منها وهو الآثار على مسألة التوحيد. أثر الإمامة على التوحيد، إثبات علم الغيب للإمام من أجل أن يعطيه عند الناس هيبة
ورهبة
أن الإمام هذا يعلم الغيب، لا تخالف الإمام،
بالخوف.
لا تخالف الإمام لأن الإمام يعلم سرك ونجواك، يعلم ما في، يعلم بذات الصدور، يعلم ما في الصدور كما قال بعضهم.
أصبح دينهم كله فلوس، أنت ولا تمسك المصحف ولا تصلي ولا تصوم ولا تعمل، حتى القبور الآن يدخفون بها ليوصلوا لها للناس في بيوتهم.
إذن اعتقاد علم الغيب وهذا ليس صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم يكن يعلم علم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، وهذا أثبتناه في حلقة أمس. ما في نسيان والسهو عن الأئمة، وهذا خاص بالله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي
لا يضل ربي ولا ينسى.
أيضا إثبات الحلول والاتحاد، أن الله سبحانه وتعالى حل في الأئمة، هذا ما صرح به بعضهم، ولهذا جاءت روايتهم إن الله خلطنا بنفسه، خلطنا بنفسه. ورواية أخرى إن لنا مع الله حالات، تارة نكون نحن هو وتارة هو نحن.
الحلول والاتحاد،
هذا الحلول والاتحاد.
في غلاة الصوفية بيأخذوا بها أيضا،
غلاة الصوفية لعلهم أخذوه من الشيعة، لعلهم تأثروا بالشيعة من الشيعة في هذا. المسألة الثانية ما تأثيره أو الأثر الثاني على مسألة النبوة، حيث أثبتوا للإمام العصمة ولا معصوم إلا الأنبياء. إذن هذا الأثر الثاني من آثار الإمامة له أثر على مسألة النبوة من حيث الاستمرار النبوة، هل النبوة قد ختمت أم لا تزال مستمرة؟
زال أخ آخر اتصال بالأمس اللي قال أن النبوة لم تختم،
لأنه هنا ماذا يقول هنا الذي هو محمد رضا المظفر يقول عن الأئمة أن الإمامة هي استمرار النبوة. إيش معنى استمرار النبوة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. يعني الإمامة هي استمرار النبوة، يعني إيش معنى استمرار النبوة؟ هل يعني هنا قال نعم، قال هنا محمد رضا المظفر في عقائد الإمامية يقول طيب، يقول وعلى هذا فالإمام استمرار للنبوة. يعني هنا سؤال، ما معنى استمرار النبوة؟
ما فيش وخاتم النبي.
أيوة، إن أردت أن النبوة بما تشمل من الوحي والتشريع والتحليل والتحريم مستمرة لم تنقطع، فأين ختم النبوة؟ فأين ختم النبوة؟
بيزعلوا لما نقول دين جديد.
طيب هذه المسألة ختم النبوة، لما يقول فالإمام استمرار النبوة، هل تريد الإمام الحكم الفعلي؟ هل إما حكموا أو لم يحكموا؟
لم يحكم.
إذن هل استمرت النبوة أم انقطعت؟
استمرت النبوة، استمر.
يلزم على هذا القول أن النبوة لم تستمر. إذا أردت بالنبوة هو الإخبار،
نعم،
يعني أن الأئمة يوحى إليهم، فإذا عندك النبي ليس خاتم النبيين.
بالضبط،
يعني أن هناك أنبياء بعده. وإن أردت تطبيق الأحكام يعني على الناس،
فكلنا سواء،
تطبيق الأحكام على الناس بمعنى حاكم فعلي، فهل الأئمة كانوا حكاما؟
لم يحكم منهم إلا.
إذن معناه أن النبوة انقطعت، معناه أن النبوة انقطعت ولم
بعد الحسن.
إيه نعم. يعني الذي هو إذا أردنا استمرار النبوة يعني تطبيق أحكام النبوة.
نعم.
تطبيق أحكام النبوة عند الشيعة الإمامية لم يكن ممارسا للحكم الفعلي إلا علي
والحسن
فقط، وأما الباقون فلم يمارسوا السلطة التنفيذية والسلطة القضائية على الناس أبدا. إذن هذا لازم على أن النبوة لم تنقطع، ولهذا اشترطوا أن يكون الإمام معصوم. طيب نسأل سؤال، لماذا أنتم الإمام عندكم معصوم؟ ليش؟ يعني بغض النظر ما في دليل على العصمة، هل الإمام عندكم معصوم لأنه ينقل لنا أحاديث أو لأنه يطبق الأحاديث في الواقع؟ هذا السؤال
مهم
جدا.
فإن
قالوا أن الإمام معصوم لأنه ينقل لنا الأحاديث، ترتب على ذلك مفسدتان. المفسدة الأولى أن الصحابة الذين نقلوا الأحاديث وليسوا معصومين يقبل منهم الأحاديث ولا يقبل؟
المفروض أن هي لا تقبل أحاديث،
لا تقبل لأنه غير معصومين. لأنه نسأل ما فائدة العصمة؟ لماذا عصم الإمام عندكم؟ هل عصم لينقل لنا الأحاديث؟ طيب ما حال الأحاديث التي نقلها الصحابة وليسوا معصومين؟
ما هم طبقوا هذا فعلا، قال لك كلها مردود.
كلها مردود؟
نعم.
طيب جميل جدا. إذن هذه الفائدة الأولى عرفناها.
طيب.
التي ترتبت على اشتراط العصمة لنقل الأحاديث. الفائدة الثانية، هل أحاديث الأئمة عندهم نقلها معصوم أو غير معصومين؟
غير معصومين.
إذن هذا كتاب الكافي.
رجعنا تاني للعمرو أهل السنة.
جميل جدا. هذا كتاب الكافي معنا.
البلازما مش شغال أخوان.
طيب. ماذا نفعل؟ نأخذ يعني هذا الكتاب الذي عندهم. علي بن إبراهيم القمي معصوم؟ غير معصوم، لأنه ليس إماما.
نعم.
عن أبيه هشام بن إبراهيم ليس معصوما بل قد وقف. عن حماد بن عيسى معصوم ولا غير معصوم؟
غير معصوم.
عن حريز معصوم ولا غير معصوم؟
غير معصوم.
عن زرارة معصوم ولا غير معصوم؟
غير.
والفضيل عن أبي جعفر. إذا هؤلاء الذين رواه الحديث عن أبي جعفر وليسوا معصومين، نأخذ منهم الأحاديث أو لا نأخذ؟
لا، ده إلزام للشيعة.
إيه هذا
لو قالوا نأخذ منهم الحديث يبقى خلاص نعود إلى أبي هريرة رضي الله عنه وإلى
إيش يعني جسد
وابن عباس وعبد الله بن عمرو.
زرارة يروي عن جعفر الصادق مقبول عند الشيعة. أبو هريرة ولا جابر
بن عبد الله ينقل عن رسول الله،
ينقل عن رسول الله
أهل البعيد.
شيء عجيب. والله شيء عجيب، شيء غريب. إذا أردت
انتقائية، دين انتقائي.
إذا جميل، هنا السؤال، إذا قلتم يشترط العصمة لينقل لنا الأحاديث، ما حال الأحاديث التي نقلها الصحابة غير معصومين؟ وما حال الأحاديث هذه كلها الكتب هذه مروية عن غير المعصومين؟
إذا ردوا أحاديثنا نرد أحاديثه، لأنهم تعاملوا بنفس القاعدة لكن أخذوا بأحاديث
العصمة. ومشترط العصمة، هذا الإمام معصوم، لماذا معصوم؟ ليش عصم الإمام؟
ما فائدة العصمة؟
أيوة سؤال.
هو ده السؤال.
لكن سيأتي يقول لك لا ممكن يقبل الأحاديث من غيرهم، إذن العصمة ليش؟ ما هي الفائدة؟ الله عصمه ليش؟ قال عصمه من أجل أن يطبق الأحكام فلا يخطئ في تطبيقها. الآن مسألة ثانية.
جميل، يبقى نطينا أصل هو إيه يعني بيقعد القاعدة وخد بال حضرتك، ثم يبحث عن الدليل.
المسألة الأولى كانت في نقل الأحاديث،
فإذا لم يكن هناك دليل يا شيخنا يبدأ يرتب خطأ على خطأ على خطأ، فأصبح دين الشيعة كله أخطاء.
السؤال المسألة الثانية ما هي؟ قال عندما يعني ينفذ الأحكام لا يخطئ في التطبيق. نقول السؤال ممتاز جدا. علي بن أبي طالب كان يرسل ولاته على محمد بن أبي بكر، أرسله إلى مصر.
مالك بن الأشتر.
أرسل مالك بن الأشتر. أرسل عبيد الله بن عباس إلى اليمن. طيب عبيد الله بن عباس. عندما أرسله إلى اليمن.
معصوما.
هل كان يطبق الأحكام ولا
لا؟ كان يطبق.
إذن.
نائبا عن الإمام علي.
طيب هل ممكن احتمال يخطئ؟
أكيد طبعا، لأنه ليس معصوما كالإمام علي.
طيب إذا كيف يطبق إمام وليس؟
كلام جميل والله يا شيخ.
كيف يطبق الأحكام وليس معصوما؟ يعني كيف يطبقها؟ هل من مصلحة يقيم الحدود؟ يعني
ما يمكن بعث له شوط عصمة
كيف؟
في البريد.
لا هذا كلام غير صحيح. هذا غير صحيح. نحن نتكلم بعلمية.
ما هو بعلمية، ما أنا بقول لك. يعني يعني إذا ما هو يعني السند الذي يقولون أو يستندون عليه على أن الإمام يعني هو الذي يطبق الأحكام؟
أبو بكر يحكم في قضية معينة. لا يجوز له لأنه غير معصوم. عبيد الله بن عباس والي علي بن أبي طالب على اليمن يحكم بنفس القضية، يعني يأتي بسارق فيقطع يده، يجلد الزاني. يعني علي بن أبي طالب لماذا ولى عبيد الله بن عباس على اليمن؟ ليش ولى؟ هل يقيم الحدود؟ ليصلي بالناس؟ يفرض الأحكام؟
يقيم الدين؟
يقيم الدين
رئاسة عامة في الدين.
عبيد الله بن عباس معصوم؟
ليس معصوما.
طيب إذا
كيف سمح له بتطبيق الأحكام؟
جميل.
وانتزاع صلاحية الإمام.
جميل جدا. إذا عندهم سؤال ثاني في مسألة العصمة، وهذه مسألة العصمة خاصة بالأنبياء لأنهم أخذوها ونزعوها إلى الإمام. قد يقولون إذا الإمام الله عز وجل نصبه إمام معصوم لئلا يخطئ. طيب سؤال، هل الله يحاسبنا على الخطأ؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. لو افترضنا أن هذا الإمام طبق حكما وأخطأ فيه، هل الله يحاسبنا عليه؟ لا يحاسبنا عليه، ولو كان يحاسبنا عليه لبين لنا حكمه ولم يتركنا هكذا. ولهذا أضرب لك مثال، حكم الشريعة قسمان، حكم ظني وحكم قطعي. فالظني لو أخطأت فيه لا حرج عليك، والقطعي لا بد من تطبيقه على عينه. اضرب مثال في الكعبة المشرفة. الإنسان عندما يصلي وأمامه الكعبة يجوز يلف يمين ولا شمال عن الكعبة ولا يجتهد؟ هل يجوز أن يجتهد والكعبة أمامه؟
لا طبعا.
ليش؟
الأمر واضح وجلي.
جلي جدا. ما فيه هذا أمر يقيني قطعي.
بالضبط.
طيب لما يكون في غيابة وفي صحراء،
في مصر، في الأردن، في تونس، في الجزائر.
لا قد يكون في مصر هو عارف المكان القبلة. لكن السؤال اللي يكون في مكانه،
في مكان لا يتحرك فيه القبلة،
لا يعرف،
لا يعرفه.
لا يعرف مكان القبلة. هل له أن يجتهد ولا لا؟
يجتهد.
ولو أخطأ
له أجر،
ليس عليه شيء. ليس ليس عليه. إذا الأمور الشرعية على قسمين. في شيء نص الله عليه قطعا جليا واضحا فلا يريد منا أن نخطئ فيه. وفي أمور الله سبحانه وتعالى
ترك لنا الاجتهاد فيها،
ترك لنا الاجتهاد فيها.
وإلا يعني ما صليش يعني عشان ما تحرش القبلة وحاجة تحرها.
لو كان الله عز وجل يريد أن الناس لا يجتهدون في أمر القبلة إذا كانوا بعيدين عنها لنصب لنا عمودا من الكعبة نورا يطلع إلى السماء. يراه من في إفريقيا ويراه من
في أمريكا.
إيه. إذا كان الله عز وجل يريد منا ألا نجتهد في مسألة القبلة، إذا هذا. وكذلك الأحكام الظنية.
طب نعود إلى عمال الإمام علي الذي ولاهم، الذين قالوا الشيعة قالوا إن الإمام هو الذي يطبق الأحكام. طب كيف، ما هو الحال عند تطبيق هؤلاء الولاة المبعوثين من قبل الإمام المعصوم؟
إذا جاءت حالة معينة، قضية زنا، قضية سرقة، قضية، هل عبيد الله بن عباس كان ينتظر؟ ما كان في تليفونات ولا بريد إلكتروني ولا شيء، كان يتصل عبيد الله بن عباس
شهرين يعني مثلا عشان يرد الإمام مثلا.
شهر يعني يحتاج يعني من اليمن. شهر
يعني من اليمن إلى الكوفة شهرين.
إلى الكوفة شهرين. إلى المدينة شهر. نعم
نعم.
إذن بهذه الحالة هل كانت تأتيه القضايا فيجلس حتى يرجع الخبر من علي؟
ولا هناك أحكام الله قد استقرت وقال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينكم.
الأحكام التي كان يطبقها ولاة الأئمة تنطبق كذلك على الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. هذه المسألة من باب الإلزام.
نخرج كمان بشيء من دي، يعني حينما ولى الإمام علي الولاة يعني لم يكن لهم أوقفوا الشريعة واعتمدوا علي أنا كشريعة.
أكيد هذا
كلام. هل حدث هذا؟
لا لم يحصل، بل كان خلاص يأمرهم بالرجوع إلى الكتاب والسنة.
الكتاب والسنة.
إذا مثلهم مثل غيره.
يبقى الإمام ليس مرجعية تشريعية وليس مرجعية
للعصمة هنا. ما فائدة؟ ماذا يستفيد منها أهل الكوفة وحدهم ومصر واليمن والشام؟ ما يستفيدون من هذه الأسماء بشيء.
نعم.
أيضا المسألة الثالثة. قالوا يشترط العصمة في الإمام حتى لا يأمرنا بمعصية. هذه دائما يدندنون عليها. لا يأمرنا بمعصية. نقول لا يخلو الجواب من حالتين. الحالة الأولى إما أن نكون نحن عارفين أنه معصية أو لا نعرف. فإن كنا نعرف أن معصية فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. وإن كنا لا نعرف أنها معصية وأطعنا لا يحاسبنا الله.
بالضبط.
لأن الله لا يحاسبنا إلا بما علمنا.
نعم. ومن كنا معصومين.
إذا هنا انتفت العلة. يعني من اشتراط وجود المعصوم. لأن هذا الحاكم إذا حكمنا وأمرنا بمعصية. فإما أن نعرف نحن أنها
معصية. كنا عارفين لها وطاوعناه عقبنا. إذا كده عقبنا. لن يرفع عنا الذنب هو.
لأنه نعرف.
مفيش بقى القاعة العمامة يسر السلامة.
أيوة.
لا يقول إخواننا في
العراق. لأنه يحاسبنا على علمنا نحن. لأننا اتبعناه مع علمنا.
تمام.
وإن كنا لا نعرف.
لا نعرف فنحن نعذر بجهلنا.
أحسنت. بارك الله فيك. إذا ما الحاجة إلى الإمام المعصوم؟ إذا الحاجة إن قلتم خوفا أن لا يأمر الناس بمعصية. فنفترض أنه أمر الناس بمعصية والناس يجهلون أنها معصية. هل يحاسبون؟
لا يحاسبون. نعم.
أيضا السؤال المسألة الرابعة. ولاة الأئمة هل نحن مأمورون بطاعتهم أم لا؟
نعم.
يعني علي بن أبي
طالب مأمورون
لما أرسل عبيد الله بن عباس إلى اليمن ومحمد بن أبي بكر إلى مصر، هل كان أهل مصر مأمورون أن يسمعوا ويطيعوا لمحمد بن أبي بكر أو لم يكونوا
مأمورون
ويسمعون ويطيعون لمن ليس معصوم
مثلا؟
فإن قلنا أنهم يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لمن لم يكن معصوما، فما الفرق بينه ويسمع
يتساوى الجميع؟
ما الفرق بين أنهم يسمعوا ويطيعوا لمحمد بن أبي بكر ويسمعوا ويطيعوا لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان؟ هذا غير معصوم وهذا غير معصوم. واضح الآن؟
تمام.
يعني ما في فرق. وإن كنتم تقولون أننا لسنا مأمورون بطاعتهم فما الفائدة أن يرسلوا ولي على الناس ولا يسمعوا ولا يطاعون؟
ما لوش لازمة.
نعم. إذن هذه مسألة العصمة، مسألة الإمامة، هذه التي نزعوها من النبي وترتب عليها أن أعطاها للإمام، كلها لا فائدة منها ولا دليل عليها. لا فائدة منها ولا دليل عليها. نظرنا إلى الدليل فلم نجده. ونظرنا إلى الفائدة فلم نجدها.
يبقى الاثنين مش موجودين.
لا دليل موجود على العصمة. ولا فائدة مرجوة من العصمة. وجودها وعدمها سواء.
بل بالعكس ترتب عليها ضرر.
ترتب عليها ضرر.
هم كفرونا وذبحونا.
أيضا مسألة الوحي. الذي قالوا أنه يعني روح القدس الإلهام. أعطوا حجة الأقوال وجوب الاتباع. الأثر الثالث من آثار الإمامة. على القرآن الكريم
حجية الأقوال.
حجية الأقوال تكلمنا عنها. يعني أن جعلوا أقوالهم حجة مثل كلام النبي، هذا تكلمنا عنه أمس. ننتقل الآن إلى مسألة ثالثة. إذا تكلمنا عن المسألة الأولى أثر الإمام على التوحيد، وهذا تكلمنا عنها أمس وأرفنا إليها اليوم. أيضا مسألة أثر الإمام على النبوة وتكلمنا عنها أمس واليوم. أثر الإمام على القرآن. إن أخطر أثر من أثر الإمام على القرآن الكريم دعوى أن القرآن محرف.
لا حول.
طيب ليش؟ قالوا لأن القرآن كان فيه آيات تدل على إمامة علي بن أبي طالب. ومسحوها
أصحاب عمر وعثمان.
مثل ذلك أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. قالوا كلمة في علي هذه كانت موجودة
في ولاية علي.
نعم.
ومسحها
والصحابة حذفوها. يا قول الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد
على العالمين شارع آل محمد.
قالوا كانت آل محمد موجودة. إذا من حيث أننا جئنا أن دعوة التحريف من أجل ترقيع الإمامة، لم يجدوا دليلا من القرآن على الإمامة
فقالوا بتحريف القرآن.
فقالوا بتحريف القرآن
رتبوا مصيبة كبرى. جيد. على هذا الأصل
قالوا أيضا فضائل علي كانت موجودة في القرآن الذي تدل على أنه الإمام، لأن الإمام لابد أن يكون أفضل. فحذفت فضائل علي بن أبي طالب
ووضعهم مناقبهم.
كذلك
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يقولون هذا.
كذلك تفسير القرآن حرف من أجل الإمامة. طيب بين يدي كتاب
الكافي،
أصول الكافي، وهذا من أوثق الكتب عندهم، لا يوجد عندهم كتاب أوثق من هذا الكتاب بعد القرآن.
قالوا عرض على المهدي فقال كافي لشيعتنا.
إذن
المهدي يعني أثنى عليه.
أصول الكافي المجلد الأول. طيب نريد أن نعمل يعني جرد تفصيلي لمسألة الآيات التي أولوها بالإمامة. يقول يعني الكليني في كتاب الكافي فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، يعني من الآيات التي وردت في الولاية،
في الإمامة.
نختصر الأساليب ونبدأ من عند الآيات. قلت لأبي جعفر أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال هي الولاية لأمير المؤمنين، نزل به الروح الأمين. قال هي الولاية، كان سيقول نزل بها. نزل به
به، ده مذكر وده مؤنث.
ايه قال هي الولاية، الله يقول نزل به وهو قال نزل بها.
لا حول ولا قوة
الا بالله. هذا هذه
ده انت بس ده نقد ظاهري يعني، ما دخلناش في التفاصيل يعني.
لا ابدا،
الاصل الدليل. طب ناخد فاصل وبعدين نعاود يعني. فاصل مشاهدينا الكرام ونعاود اللقاء بحضراتكم. جدد التحية لحضراتكم مشاهدة الكلام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وأجدد لضيف الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي، أجدد لك التحية.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوان مشاهدي الكرام،
حياكم الله. قلنا في بداية هذه الحلقة مشاهدة الكرام أثار القول بالإمامة على دين الإسلام ودين التوحيد وعلى عقيدة أهل بيت النبوة رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الله سيد أهل بيت النبوة. الآن قبل الفصل بدأ الشيخ خالد الوصابي في الحديث على نقد بعض النقد على الأصول الكافي، وهذا الكتاب سماه آية الله العظمى البرقي رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله، والذي تسنن وسماه الصنم على اعتبار أنه آية عظمى ومن آل البيت وشريف من أشراف آل بيت النبوة، سماه الصنم وألف كتابا سمي كسر الصنم. هذا حتى برنامج عندنا في صفا اسمه كسر الصنم، على اعتبار أن هذا الكتاب الكافي معبود من دون الله لدى الشيعة، فهو أصح من القرآن عندنا. شيخنا تفضل.
قلنا أن القول بالإمامة جعلهم يلوون أعناق الآيات القرآنية، أول ادعوا التحريف، تحريف القرآن الكريم، ثم ادعوا أنه حصل نقص منه، ثم أيضا فسروا الآيات الكريمات على حسب هواهم.
نعم.
وكنا بدأنا بعرض بعض الآيات القرآنية، ليست كلها، بعض الآيات القرآنية من كتاب الكافر الكليني التي جاء إلى آيات كريمة، الذي جاء إلى آيات كريمة وأولها بالإمامة بالإمامة بالإمامة، من ذلك أصول الكافي. نرجع
مرة ثانية. الزميل مش موجود المصور، تفضل.
نعم. يعني نعرض الآن.
يا
طيب إذا كان
اقرأ وثم نعيد.
يقول هنا الرواية نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال هي الولاية.
طيب نشوف احنا شفنا الأصول الكافي، شفنا
نعم أصول الكافي مرة ثانية حتى الإخوة المشاهدين الكرام يتابعون معنا. أصول الكافي
هذا هو صنمهم. نعم.
يقول الرواية قلت لأبي جعفر أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال هي الولاية لأمير المؤمنين. فمع أن قلنا هذا ما يصح لغة، لأنه قد نزل به،
يبقى نزل بها،
لو كانت الولاية لقال الله نزل بها.
إذن به هنا مقصود بها القرآن،
به القرآن نزل. نعم. به الروح الأمين أي القرآن.
القرآن
وليست الولاية،
وليست الولاية. نعم.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه مع جهل الكليني باللغة العربية، لما نزل
فارسي أصلا،
لما نزل قال الله نزل به الروح الأمين، لو كانت الولاية نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام من عند من؟ من عند الله.
نعم.
بلغها النبي ولا لم يبلغها؟
بلغته.
أين هي؟ لأنه منزل من قبل الله، لا نريد أحاديث. لما يكون منزل من قبل الله يعني قرآن،
لازم تبلغ.
لا قرآن. لازم تكون قرآن. لأنه حتى الآية الكريمة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لحظة. كلمة ما أنزل إليك من ربك نعمل عليها خط. يعني أن ولاية علي قرآن ولا سنة؟
قرآن.
قرآن أين هي؟
نعم.
الآن هذه الآية لا تصلح دليل على الإمامة. ليش؟ لأنها أمر بالتبليغ، لكن أين المبلغ؟
ما هو المبلغ به؟
ايوه هنا السؤال.
ما هو
هذا امر ما هو النص الذي بلغ
بالضبط؟
تذكر لي من كنت ما ولا لا، هذا قل ما انزل يعني شيء منزل من قبل الله.
نعم.
هل حديث من كنت مولاه فعلي مولاه منزل من قبل الله؟
لا طبعا،
يعني لفظه منزل من قبل الله.
وانا هنا كمان الدليل تقول له الدليل من القران يقول لك لا اصل انت مش واخد بالك اصل هو الحديث بيقول من كنت مولاه
الايه
الدليل اذا احتاجوا الى دليل يوضحه
ليس الايه الكريمه تقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك يعني ان الايه التي فيها لفظ الولايه اذا فسرها لازم تكون قران منزل من قبل الله
محكم
محكم لا شك لا ريب ولا ريب في ذلك اذا نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين اي لينذر بولايه علي لينذر ولا يبشر سؤال
مثلا المفروض يبشر
والله لو جئنا نقف عند كل روايه
من رواياتهم
من رواياتهم يحتاج وقت طويل روايه ثانيه عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل انما لحظه هذا خطا نحتمل انه خطا مطبعي انما عرضنا الامانه انا عرضنا
نعم
لكن هنا لعله خطا
مطبعي نعم
مطبعي اما اذا قلنا احتمال تحريف انما عرضنا انا عرضنا الامانه على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملن وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال هي ولاية أمير المؤمنين يعني الأمانة هنا فسروها بإيش
بالولاية
التحريف للتفسير ولا لا
نعم
تحريف وحملها الإنسان ما معنى هنا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قالوا ولاية علي بن أبي طالب عرضت على من سؤال هنا إذا فسرناها بالولاية ما ينتج على ذلك ينتج على ذلك أن الله عرض ولاية علي بن أبي طالب على من؟
على السماوات والأرض والجبال.
السماوات قبلتها ولا لا؟
ما قبلتها.
نصبية ولا غير نصبية؟
ملحدة. حلال الدم والمال والعرض.
يعني هنا قال إن عرض قال هي ولاية أمير المؤمنين معنى أن الله عرض ولاية أمير المؤمنين على السماوات
والأرض والجبال.
فأبينا.
قال ماذا يعيشون على هذه الأرض أصلا طلب أن عرض نصبية.
فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان من هو الإنسان الذي حملها كل الإنسان إذن هل كل إنسان حمل ولاية علي بن أبي طالب معترف بها عجيب
طب نأخذ إيهاب من مصر السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج وأنا يعني أبدي أعجابي بالأستاذ محمد صبر جدا شكرا. وبأسلوبه وطريقته أنا يعلم الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الشيعي الجاحد وهو
لا 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 لا.
يتطاول أنا يعلم ربنا حرك الدم اللي أنا كنت فيه إن يعني إحنا متحملينهم وبرغم من كده برضو الغباء موجودة مش عارف يعني إحنا متحملينهم ونجيبهم في قنواتنا وبرغم من كده في غباء أو في تطاول ولكن هذا لو سبوا الصحابة فنحن نسل عطل من الصحابة يعني
نعم
انا بشكر طبعا سياده الشيخ كامل وبشكر القناه على هذا الجهد العظيم الذي تقدمونه لنا ويعني انا يا فندم والله شايف ان المناظره مع هؤلاء غير مبتكره
يعني شكرا اخونا ايهاب من مصر ويعني المساله بالنسبه لنا يعني اننا نريدهم ان يعملوا عقولهم البرنامج اسمه كلمه سواء تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء نعبد الله فقط هذا البرنامج منذ 5 سنوات لكي نساق سوقا إلى عبادة الله لا لكي يسبوا بعضنا بعضا ولا يشتموا بعضنا بعضا ولا يتطاول بعضنا على بعض ورغم أننا نتحمل كل ما يقولون تفضل شيخ
إذن هنا الآيات فسرت بهذا التفسير المعوج من أجل إيش
لكي يثبتوا الإمام
ليثبتوا الإمام فإذا جئنا نناقشهم في مسألة القرآن الكريم طبعا هم إنما قالوا بتحريف القرآن الكريم من أجل الإمامة فإذا نأتي إلى موضوع الإمامة الذي هو الأصل أصيل فإذا ثبت أنه ليس هناك إمامات هذه الرواية كلها تش
باطل
تصبح هذه الروايات كلها في مهب الريح لا قيمة لها
كان الأولى شيخنا يعني إذا ما قعدوا قاعدة الإمامة ولم يجدوا لها دليلا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله الصحيحة صلى الله عليه وسلم كانوا اعتذروا قد انتهت القصة
جيد هو كما
قلت لماذا يرتبوا خطأ على يعني أنا
ادعوا الإمامة
خلص
يعني. ادعوا الإمامة ثم أرادوا أن يثبتوا لها شيئا قالوا القرآن حرف من أجل الإمامة ثم يأتون إلى القرآن المحرف ليثبتوا به الإمامة سمعت الآن
والله حلوة دي
جميل يعني ادعوا الإمامة
لم يجدوا لها دليلا في كتاب الله
ثم ادعوا أن القرآن الكريم محرف من أجل إثبات الإمامة
ثم نطالبهم نحن بإثبات الإمامة القرآن فيأتون بالأدلة من القرآن
من القرآن
يا حول
هو أن دعيتم القرآن حرف من أجل
أي خلل عقلي الذي يعيشون فيه
نأتي إلى روايات التي ادعوها عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل الذين آمنوا هو كاتب والذين آمنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بما جاء به محمد من الولاية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي من الإيمان بما قال بما جاء بمحمد بولاية ولم يخلطوها بولايات فلان وفلان. فهو الملبس بالظلم. عجيب علي والله، هذا أمر غريب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون،
يعني يؤمنون بولاية علي بس لا يؤمنون بولاية أبي بكر وعمر وعثمان. هذا التفسير. قال أيضا سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل فمنكم مؤمن ومنكم كافر، فقال عرف الله إيمان عرف الله إيمانهم بولايتنا، أو عرف الله إيمانهم بولايتنا وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم وهم ذر، يعني منكم مؤمن بولاية علي
ومنكم كافر
بولاية علي.
حتى البطيخ والبرص، البرص نفسه إيه
نفس السماوات والأرض والجبال، الأرض كل بما فيها. وأنا ما أدري
استأذنك تفضل. ما أدري
ما أدري ليش السماوات تكره علي بن أبي طالب،
وليه الأرض الجبال لماذا لم تؤمن به ولم توليه
يعني. إذا كان هذه هي الولاية
وهم أصلا يسبحون بحمده.
نعم.
أخونا أبو أحمد من أسبانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
أخونا محمد كيف حالك؟
الحمد لله بخير يا أخي، تفضل.
رحيمي رحيمي الشيخ خالد، ورحيمي شيخنا الزغبي، ورحيمي شيخ عريفي والشيخ العروض،
حياكم الله جميعا. ومن ذكرت من المشايخ نحييهم أيضا.
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم. صراحة أخ محمد، أنا بصراحة أنا كنت أنا من المغرب، وصراحة كنت أنا شيعية.
نعم.
وكنت من عائلة شيعية صراحة، ثم تحولنا إلى إسبانيا هنا من إلى غرناطة.
نعم.
والحمد لله تعرفوا على شيعة من المغرب من الجزائر. ثم الحمد لله كنت رجعت أنا إمام في مسجد الأوقات وللجمعة، والحمد لله هدانا الله عز وجل، وكانت السبب صراحة على الصفا. الله عز وجل أن ينفع
يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله.
فالحمد لله أعلنت توبتي على المنبر أمام الناس، أمام جميع المسلمين وسط المسجد.
في غرناطة؟
نعم.
في غرناطة أعلنت توبتك ولا في المغرب؟
نعم، في غرناطة وسط المسجد، والمسجد اسمه مسجد اسمه مسجد علي بن أبي طالب. والحمد لله أعلنت توبتي وعلى المنبر وأمام الناس، وتبرأت من الروافض وتبرأت من الشيعة ولعنتهم فوق المنبر. ثم بدأ معي التجار مع هؤلاء الروافض الشيعة، وأرادوا أن يرسلون من هنا، ذهبوا إلى الشرطة وإلى كذا، والحمد لله أن الله عز وجل نصرني عليهم ودحرتهم، والله دحرتهم. وقامت معي الجماعة المقيمة بالمسجد، ثم ذهبنا إلى الشرطة والحمد لله، فذهبوا يعني مدحورين صاغرين والله كالفئران أمام الأسود، ولله الحمد.
يا أبو أحمد،
والآن يعني أنا الحمد لله لا زلت على
سبب تسننك يا أخي. سبب تسننك يا
نعم،
السبب في أنك رجعت عن التشيع.
نعم محمد،
سبب تسننك، السبب الذي يعني رجعت فيه عن التشيع، تفضل.
والله أن الأمر الأول يعني أنا عاشرتهم صراحة يعني ما رأيته في طعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والله فهذا ما يعني أردت أن أتخذ قرارا تجاهن، ثم انتهيت من هؤلاء والله. فأسأل الله عز وجل، أسألكم الدعاء أن يغفر لنا.
اللهم ثبت
لنا
في الدنيا والآخرة، بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. لكن الأسرة كلها رجعت أن تشيع يا أبو أحمد.
نعم.
الأسرة كلها رجعت عن تشيع، أنت تقول أنك من أسرة شيئية.
نعم
أنت
والله كلها رجعت، والله والحمد لله كلها رجعت، والآن أصبحت سنية ولله الحمد والله.
الحمد لله الحمد لله. يعني أترك رقمك في الكتريل يا أبو أحمد للتواصل معك، يعني نتمنى ونتشرف بهذا.
أنا صراحة كان جاء هناك شيخنا الشيخ، أنا لا أسمع قسم محمد،
أترك رقمك في الكنترول تليفونك لنتواصل إن شاء الله.
خلي باقي عندي.
نعم إن شاء الله. أنا قد جاء الشيخ هنا، الشيخ محمد الزهري لهنا، وعرفت أن جاء إلى هنا إلى كاترونيا في إسبانيا، فعرفت أن أتصل به أو ألتقيه، ولكن ما يعني ما
أترك رقمك إن شاء الله ونتواصل مع الشيخ الزهري وتتواصل مع من تريد. شكرا جزيلا لك أبو أحمد.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وجعلكم الله شوكة في حجرات هؤلاء.
شكرك الله يخليك أبو أحمد، شكرا. ثمرة جهدك يا شيخ خالد.
لا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. لا. ثم بفضل قناة صفا وما تبذله من جهود. وأيضا أمر مهم جدا هذا يدل على أمر مهم جدا على أن أولئك الذين يقدحون في أبي بكر وعمر وعائشة
هم مخطئون
في نظرهم أنهم يحققون إنجازات، بل بالعكس هم هدموا التشيع. عندما كانوا يستخدمون التقية كانوا يغرون بعض الناس. فلما بدأوا بالهجوم ضد أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنه هناك انكشف للناس حقيقة المذهب.
إن الله يدافع عن الذين أمنوا.
وانظر هذا الأخ مثال،
الله يدافع عن هؤلاء الصحابة وهم أموات.
نعم بلا شك. هذا الأخ مثال على ذلك. إنه لما رأى أنهم يقدحون في أبي بكر وعمر وعائشة
بعرض النبي،
ورأى أن واقع النبي وسيرة النبي وهديه يختلف عما يقوله هؤلاء تماما، وأن هذا الطعن يجر إلى الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، ويجر في الطعن في علي بن أبي طالب، ويجر كذلك إلى الطعن في الدين. ولهذا اتخذ هذا القرار الحاسم الشجاع الموفق بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يهدي من كان مغترا بهؤلاء ومن كان على شاكلتهم. وأيضا يدل على أن جهود هذه القنوات المباركة، قناة صفا وغيرها من القنوات، إن شاء الله لن يضيع سدى، وما يبذله القائمون عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون لهم أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. وندعو أهل الخير للوقوف مع هذه القنوات وتشجيعها، وكذلك دعمها سياسيا ودعمها كذلك اجتماعيا وماليا حتى تؤدي رسالتها، لأن هناك قنوات كثيرة جدا واقفة
72 قناة شيعية
واقفة في المرصاد لنشر الخرافات ونشر البدع والضلال. وهذه قناة أو قناتان أو ثلاث قنوات ماذا تفعل بجانب ذلك الضخم الإعلامي الكبير الذي يمتلك أولئك أصحاب الخمس؟ لا شك أن هذه القنوات أولى بأن توجد وأن تدعم وأن يكون لها الجهد المبارك الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم.
طب يعني ما كنا نسأل عنه، قلنا أنهم قالوا بالإمام المجد دليلا من القرآن، فقالوا بتحريف القرآن، ثم بعد ذلك طلبناهم بدليل من القرآن الإمامة، فأتوا بالدليل من القرآن.
من القرآن.
على سبب الصحابة، تكفير الصحابة كان أيضا ليقولوا بتحريف القرآن، على اعتبار أن نقلت القرآن هم الصحابة.
سيأتي موضوع الصحابة ونتكلم عنه في موضوع الصحابة، يعني عدة ارتباطات سنتكلم عنها.
طب هناخد كريم من مصر. كريم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل يا اخي.
كيف حالك يا باشا؟
الحمد لله الله يكرمك.
لو سمحت استفسار بسيط بس.
اتفضل.
حضرتك انا كنت راجع من السعوديه فليل على الطياره، يعني المسافه من جده للقاهره، المسافه من القاهره لجده ساعه ونص تتحسب، يعني غير لك من كان منكم على السفر او مريض او كده، ساعه من ايام اخرى في النص للصيام وكده. بالنسبه الساعه ونص تتحسبوا من السفر وكده،
مسألة لا علاقة بها ولا تجيب شكرا. طيب أخي كريم، يعني نحن لسنا في برنامج فقهي، هناك برامج أخرى يعني في هذه القناة أو في قنوات أخرى منوطة بهذا، أهل الفقه يتصدوا لهذه المسائل الفقهية. شكرا لك أخونا كريم من مصر، تفضل شكرا.
نعم نأتي إلى الروايات الكثيرة التي أوردوها في مسألة الإمامة وحرفوا القرآن وادعوا تحريف التفسير من أجل الإمامة. نحن ما زلنا في الكافي. ويقول عن أبي الحسن في قول الله عز وجل يوفون بالنذر الذي أخذ عليهم من ولايتنا. يعني إيش النذر هذا؟ فسر النذر هنا بأنه النذر بالولاية. طيب ما هل النذر من الخالق ولا من المخلوق؟ سؤال
مفروض من المخلوق.
طيب متى نذروا أنه يكون الولاية لعلي؟ الذين يوفون بالنذر، من هم الذين نذروا ومتى نذروا؟ سؤال يسأل الكليني. يقول يوفون بالنذر، إذا هذه الإمامة هي نذر من المخلوقين ولا فرض من الله؟ سبحان الله العظيم.
طيب ناخذ محمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
حياكم الله، أهلا وسهلا ويا مرحبا.
بارك الله فيك. كان هذا كهف عشان في موضوع الكلفة
رب
سبحانه وتعالى لما أراد ينفي عادة موجودة في كانت موجودة في الجاهلية نزل بها نص
صراحة وذكر اسم سيد دبيس فيها صراحة. لكن في الإمامة اللي هي دين الشيعة ليست موجودة بنص قرآني ولا تلميح قرآني ولا موجودة بنص حديث نبوي. وهم إذا أرادوا أن يصلوا شيء مش موجود أصلا ذكر القرآن، وإذا أرادوا يستدلوا على شيء من عندهم ده في القرآن المحرف ذكرهم. وأنا يعني كتبت كتاب في نقد فقه الشيعة، كتاب كامل عن الجماعة دي، وهم جاء طبع الشيعة في المناظرات معهم بتثبت كل يوم في كتابهم يعني.
أخي محمد يعني اترك رقمك كترول للشيخ خالد الوصاب يتواصل معك من أجل هذا الكتاب لكي تعم الفائدة يعني. سمعني أخونا محمد. طيب يعني أخونا محمد فعلا أورد يعني شيئين جميلين. أنا سيدنا زيد يعني ذكر في وقعة التبني، حيث كان هناك تبني في الجاهلية وحتى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت الآيات فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تخيلوا أما سيدنا زيد في وقعة يعني للتبني ويعني يذكر في القرآن، أعجز الله أن يقول عين لام ياء في القرآن وتنتهي هذه الإشكالية. الأمر الآخر أن أطول آية في القرآن هي آية الدين وليست آية الولاية. تفضل يا شيخ.
جيد ممتاز ما ذكره أخونا حفظه الله رعاه. نحن نسأل الشيعة سؤال، هل ولاية علي ثابتة في القرآن أم لا؟ فإن كانت ثابتة في القرآن صراحة أخرجوها لنا، وإن لم تكن ثابتة في القرآن الكريم أين هي؟ هل هي في كتبكم دون كتبنا؟ فكتبكم ليس حجة لا عندنا ولا عندكم، كيف لا حجة لا عندنا ولا عندكم؟
طيب نسأل السؤال لأخونا عثمان من العراق. عثمان السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حرق محمد صابر عنك الصور لأني لا مركز مع الصور.
يسأل هل أنت محمد صابر أم غيره؟
نعم عندك صابر معك أنت على هواء، يعني أغلق بس صوت التليفون عندك، صوت التلفزيون يعني وات صوت التلفزيون تسمعني أسرع. تفضل.
أوكي يعطيكم العافية، معكم أخوكم أحمد من الكويت. أول سلم على الشيخ خالد الوصابي الكي لا أنسى. محمد صابر أنا اتصلت الأمس وأنا من سألتك عن موقف أو
يزيد معاوية. نعم.
عند أهل السنة، وقد كان هناك ضيق وقت لذلك قد نسيت أن تجاوبوني.
نعم.
ولكن عندي مداخلة بسيطة. ظهرت هنا مجموعة في الكويت، هي مجموعة من الشريط مشكلة من الشباب من الشيعة، وسموا نفسهم مجموعة الرافض، وهناك رجل منهم سمى نفسه، وأنا لا أذكر اسمه، لكن سمى نفسه محامي أهل البيت. وكان يرد ويدعي على أن أهل السنة أهل الشبهات وما إلى ذلك. فهناك يعني زي ما تقول أنزلوا برنامج على الأب ستور اسم الرافض، اسم البرنامج الرافض لرد على شبهات السنة على حسب زعمهم يعني. فأحد الشبهات مكتوب الرد على شبهات خالد الوصابي. فعندما دخلت عليها رأيت في مناظرة ليست العام أول العام مع
من رضاع الكبير. لحظة مسألة رضاع الكبير.
نعم بالضبط.
إيه جميل، أنا رديت عليها هنا لما سألني أحد الإخوة، هو أورد قال أنني لما أتيت برواية من وسائل الشيعة الحر العاملي قلت إذا رضع الرجل، وقلت الرجل إذا أطلق لا يفيد إلا الكبير عند الإطلاق. فالرجل أتى بروايات أو بنقل من كتاب يعني الذي هو لسان العرب وتاج العروس وغيرها أنه قد يجوز أن يطلق على الصغير مجازا. إذا هذا الرجل أصلا جاهل باللغة العربية، لأنه لما يقول مجاز يعني خلاف الحقيقة. هل وجدت هذا في الرافض كلمة المجاز؟ خليك معي
أخ أحمد.
لا
كلمة المجاز موجودة في لسان العرب التي نقل منها؟
لا
راجع الفيديو المنزل في اليوتيوب في موقع الراصد، وهو يعرض فيه كتاب لسان العرب أن كلمة الرجل تطلق على الطفل مجازا. إذا أصلا تطلق على الطفل مجازا مش حقيقة. إذا نحن أنا كلمتي عند الإطلاق يعني حقيقة، لكن الطفل يطلق عليه رجل حقيقة ولا مجاز؟ إذا خليه يدرس اللغة العربية. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى في شأن القرى ويتحدث عن الرجال والولدان، تفرق بين الرجال
والولدان.
فالرجال إذا أطلق الكبير، والولد إذا أطلق الصغير، وإذا أطلق. لكن نعم قد
يكون الموضوع يعني ما احنا كده مش فاهمين برضه يعني
أنا بيقولين مثلا القضاء الكبير أنا أخرجت رواية من وسائل الشيعة الحر العاملي على أنه قال إذا أرضعت المرأة الرجل، لما كنا في المناظرة مع
شعب
قلت وكلمة الرجل إذا أطلقت تفيد الكبير. إذا هذه الرواية تدل على أن رضاء الكبير موجود عند الشيعة. هو ماذا ذهب؟ قال كلمة الرجل تطلق على اللفظ
هو رضاء الرجل للرجل يا شيخنا مش رضاء الكبير.
الله يحفظك شوي. قال إن كلمة الرجل قد تطلق على الطفل الصغير ليخرج مذهب الشيعة من جواز رضاء الكبير.
فأنت عايز تقول زي ما هو بيعمم عندي يعمم عنده.
أي نعم.
زي ما هو بيشترط علينا كده.
نعم.
بيفهم كده يفهم عندي كده.
نعم.
طيب تفضل يا خام.
فهمت يا أخي؟
نعم.
ها واضح في عندك شيء انتهى؟
تفضل يا أخي.
نعم.
ما هو؟ إيش إشكال؟
تفضل تكلم تفضل أنت معنا.
نعم. والله يا شيخ عبد القاضي عندنا مثلا بالكويت يقول لي المد في وجه رجل مذمة، انا لا اريد امدح في وجهك يعني، ولكن صافي اسمك يا شيخ عبد القاضي، لكن انا عندي استفسار صغير. انا تربطنا علاقه مع احد الشباب.
لا المساله الاولى انتهينا منها.
نسمع منه بس. تفضل.
نعم. المساله الاولى انتهينا منها.
لا انتهينا منها، لكن انا اريد ان اقول شيء. انا صدقني يا شيخ خالد، انا اعرف انه اساسا الانسان هو اساسا في شبهه، هو اساسا شبهه لنفسه. ولكن انا ماذا اقول؟ انا اساسا تربطني علاقه شخصيه مع احد شباب مجموعه الرافض، يعني علاقه شخصيه مع الرجل. واكثر من مره كنت يعني اجلس معه وكنت في حوار معه في احد الرافض في اكثر من موضع. ولكن انا اقول هل في الامكان أن أنسق أنا كأحمد، يعني إذا كنت أعلم أني أنسق مع قناة صفر مع الشخص هذا اللي هو مدعي أنه محامي أهل البيت، بتكون هناك مناظرة عبر السكايب.
خلاص نحن موافقون أخ أحمد، أنت مفوض على هؤلاء مباشرة، فوضناك في أن تنسق مع هؤلاء الذين أسموا أنفسهم الرافض لناظر الشيخ. فيعني اترك رقبك في الكنترول وأنت على الهواء مفوض في هذا، ولك كل الحرية في أن يعني يرشحه
موضوع الإمامة. هل هو مستعد
في موضوع الإمامة أخ أحمد كما اشترط الشيخ أستاذ أحمد؟
أحمد أنت معنا؟
طيب تواصل مع الكنترول واترك رقمك وإحنا
خلاص. الآية الكريمة التي قال الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ففرق الله عز وجل في هذه الآية بين الرجال
والولدان
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فهذه الآية الكريمة كلمة الرجل إذا أطلق في اللغة العربية على ماذا يريد؟ على الرجل الكبير. وقد يطلق على الطفل مجازا، وأنا عندي روايات خرجتها من كتاب علل الشرائع للصدوق وغيرها، ممكن نعرضها ممكن في حلقة ماذا من أثار الموضوع، لأن هؤلاء أصلا جهال باللغة العربية لا يعرفونها. نعم هو قال إجماع الفرقة الطائفة والطائفة المحقة على أنه لا يجوز رضاء الكبير ولا يؤثر، يعني لا يؤثر رضاء الكبير. وماذا أفعل أنا بإجماع طائفتك إذا كانت خلاف النص؟ هل الإجماع عندك حجة؟ هل الإجماع عندك حجة على خلاف النص؟ والإجماع أصلا ليس عندك حجة، ليش الآن جعلت الإجماع حجة على خلاف النص؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا جاءت رواية في كتبنا نحن فهمت منها أنت على أن القرآن محرف، وأهل السنة يقولون الإجماع على أن القرآن غير محرف، هل ستعتمد عليها وتلزمني؟ فإذا اعتمدت عليها وألزمتني خالفت مذهبك، لأن مذهبك أنت، أنا إذا فهمت من هذه الرواية شيء ولو كنت أنت مجمع على خلافه سألزمك بها. هذا من باب الإلزام.
عموما رضاء الكبير ليس في أصول الدين، نحن نناقشهم في الإمامة فيذهبون إلى رضاء الكبير،
هو من أسباب من باب التشغيب الإمامة. من باب التشغيب شغبوا. أنا بالنسبة لي يا شيخ رضاء الكبير ليس مؤثرا عندي، ليس مرض.
وعلى ذكر أخونا من مصر محمد لما قالك كان ذكر وقعات التبني، يعني رضاء الكبير هنا يعني لم تتكرر في الإسلام بعد هذه الوقعة مرة أخرى، يعني هذه حالة خاصة. الأمر الآخر أن عندنا رضاء الكبير يعني المرأة لرضاء. هناك حديث في الكافي اللي هو الصنم الكبير عندكم، يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ولد يعني لم يجد له لبنا، هذا هكذا الرواية، فألقمه عمه أبو طالب ثدي نفسه
فظل يرضع منه عدة أيام حتى أودعه حليمة السعدية. فإذا كان أخي الشيعي عقلك لا يستصيغ يعني إرضاع المرأة للرجل الكبير، فكيف يستصيغ إرضاع الرجل للرجل؟ هذا أمر لابد أن تسأل نفسك عنه يعني. وبعدين أنتم أولتم المسألة لأنكم مهوسون بالجنس على أساس أنها مسألة جنسية، ولابد أن يكون هناك حرمة. الأمر الآخر الأهم أن البخاري أمير المؤمنين في الحديث كما يقول عنه الأزاهرة عندنا في مصر والأمة كلها تقول، أصح الكتب بعد كتاب الله، ونوافق على هذا لأن الحديث سنده صحيح، فلابد أن يوضع في البخاري، ما ننتقيش أصل ده ينفع وده ما ينفعش، فيشكر البخاري أن وضع فيه حديثا كهذا، له الشكر رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه. فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم.
مجدد تحية لحضراتكم مشاهد الكلام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وهذه الحلقة من كلمة سواء في غياب الضيف الشيعي وفي انتظار من يأتي ليتصدى يعني ليدافع عن هذا الدين الذي اعتقده أكثر من 70 مليون شيعي في العالم. مجدد لك تحية شيخنا.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وإخوة المشاهدين،
حياكم الله. كان موضوع الحلقة اليوم أثار القول بعقيدة الإمامة، قلنا أنه فضلا عن أنهم لم يثبتوها لا نقلا ولا عقلا أيضا لم يثبتوا لنا فائدتها، وبالتالي نحن نعرض الأثار والأضرار الجمة التي ترتبت عن هذا الأصل المبتدع في دين الله، ويعني الذي تم تكفير مليار ونصف يعني من أهل التوحيد وأهل القبلة على هذا الأصل في هذه الحلقة. قلنا عقيدة يعني الأثر الأول كان على التوحيد، الأثر الثاني كان على النبوة، الأثر الثالث على يعني القرآن الكريم. تفضل.
طيب نحن سنرجع للموضوع وإن كان معي رد أنا على موضوع هذه الشبهة التي أثارها مسألة رضاع الكبير. نحن لا نقول برضاع الكبير لأن الله يقول لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالإتمام إيش باقي بعد ما يتم؟ ما عاد في رضاعة بعده. وهناك آيات كثيرة نحن لا نقول برضاع الكبير، لكن جاءوا إلى روايات فهموا منها أننا نحن نقول برضاع الكبير. فهمت الآن؟ وأنا قلت لهم إذا يلزمكم أيضا من رواياتكم أنه يجوز
تطبقوا هذا كما قلتم،
لأن كلمة الرجل إذا أطلقت المراد الكبير. وأنا أتيت بروايات من كتب الشيعة تدل على ذلك، منها حديث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله قال حتى يولد هذا المولود ويبلغ حد الرجال. ويبلغ
حد الرجال،
هذا إلى الشرائع للصدوق المجلد الأول 122. ما معنى يبلغ حد الرجال؟ مفهومه أن ما كان تحت حد الرجال لا يسمى رجل. هذا من كتاب الشرائع إلى الشرائع للصدوق. أيضا الرواية الثانية أنه عاش حتى يبلغ مبلغ الرجال، هذا كذلك على الشرائع. وقال النوري الطبرسي مستدرك الوسائل عن الصدوق في المقنع وإن بال فيها رجل فاستقي منها 40 دل، وإن بال فيها صبي. يعني ففرق بين الصبي وإيش؟
والرجل.
والرجل. المهم أي رد مطول على هذه الشيء.
أبو عبد الله السعودي السلام عليكم.
هلا حياك الله، كيف حالك؟
حياكم الله، أنت معي الهواء، تفضل.
الله يحييك. حقيقة في درس في حديث البخاري حديث مسلم عن عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوني بالكتاب أكتب لكم ما تظلوا بعد يا بدر. فالصحابة اختلفوا إنهم قال حسبنا كتاب الله. فهل هذا العمل يعتبر يعني طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة؟
جميل جدا، خليك معنا وأرجوك أن تستمر معنا. طيب. سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام أمر من بكتابة الكتاب؟
أمر إيش؟
من هو الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة الكتاب؟
وقالهم ايتوني بكتاب اكتب لكم.
جميل، ممتاز، جميل جدا. من المخاطب بهذا الخطاب؟
الصحابة
كلهم.
على نص الحديث انهم هم مخاطبون.
جميل جدا، من المخاطب بهذا؟ كل الصحابة ولا نصف الصحابة؟ هل علي يدخل معهم ما يدخل معهم؟ تفضل.
اكيد هم مخاطبين كلهم.
وعلي منهم؟
اكيد نعم.
طيب علي كتب الكتاب ولا ما كتب الكتاب؟
عمر
اعترض. لا خليك دعك من عمر،
لسه ما وصلناش لعمر يا ابو عبد الله.
سؤال علي قبل ان يعترض، علي هل عمر بن الخطاب مسكه وقال له لا تكتب؟
علي رضي الله عنه،
علي لماذا لم يكتب؟
طلب انه وصل
كذا.
ها
هو اراد، هو اصلا اول ما طلب من يعترض اختلفوا على طول.
ليه خليك اختلفوا الان؟ السؤال علي بن ابي طالب ما دوره؟ لماذا لم يكتب؟
لماذا لم يكتب؟ لأنهم عندما اختلفوا
أيوة.
النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا من عندي.
طيب
فحرموا من هذا
الوقت. علي بن أبي طالب قومه النبي ولا خلي عنده؟
يقول ما كنت حلما ماذا أن صحيحك لا
لا الله
من عمر رضي الله عنه
سؤال
هو الذي عارض هذه الوصية.
خليك لا 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 الآن السؤال قبل المعارضة، علي نفذ أمر النبي ولا لا؟
نفذ
كتب النبي قال ائتوني بكتاب أكتب لكم. علي بن أبي طالب ما دوره عند هذا الأمر؟ هل أتى بالكتاب وكتب ولا لم يأتي بالكتاب؟
علي عليه السلام لا يعارض توجيه حديث النبي.
قال نفذ ولا لم
يعارض؟
يا أستاذ، يا أستاذ بالله
كيف
نفذ الأمر ولا لا؟ إيتوني بكتاب، نفذ هذا الأمر ولا لا؟
وكيف ينفذ والنبي قال لهم قوموا من عندي؟ لا ينبغي عندي الاختلاف.
لحظة، النبي قال لهم قبل الاختلاف ولا بعد؟
بعد ما اختلفوا
قالوا من عند اختلفوا علي بن ابي طالب ليش ما نفذ؟
تفضل يا ابو عبد الله.
كيف نفذ علي رضي الله عنه وامه وسلم قال قوم من عندي بسبب
يا ابو عبد الله مش فاهم بعد ذكرك يا ابو عبد الله يا ابو عبد الله يا ابو عبد الله اسمعني سؤال الشيخ واضح وصريح يقول لك ان الرسول قال اتوني بورقه ودواء تمام وكان الامر كما سالك الشيخ موجه للجميع وكان من بينهم اهل البيت زي عبد الله بن عباس وابن عباس رضي الله عنهما ثم الامام علي كان من بينهم طيب حينما صدر الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الشيخ من النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يعني قام الامام علي اولا سمع مثل ما سمع القوم هل قام لياتي بالورقه والدواء ام لم يقم ده السؤال تفضل
جميل عندما اللي أسلم قال يوم ايتوني مباشرة عمر قال ان النبي يهجر
لا لا ما قال لا 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 استفادك لا 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 سمعت علي دعه يطبق
فكرته وتعطيني خلاص ديما ما بدلك
هل قال عمر يهجر
يا شيخ عبد الله
انت لست صادقا في النقطة
معك
طيب. هل معك. قال عمر ان النبي يهجر؟
نعم
الان
او بيقول لك موجودة بس
لا ليس موجودة ليس يا اخي محمد الله يحفظك
والله اعلم ما تريد
والله ليست موجودة
انا عارف انها مش موجودة انا عارف انها مش موجودة قدمناها العام الماضي الذي قال يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله لا تقفز
منها غير موجودة
طيب يا ابا عبد الله كنا قدمناها في المناظرة العام الماضي والذي قبله والذي قبله والذي قبله اربع سنوات لكن لا تقفز على الشيخ في كلمة يهجر من عدمه وارجو الشيخ برضه ما يقفزش عشان نفهم بس منكم من فضلك الشيخ الان يناقشك في الامر الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم القول الذي قاله النبي اتوني بورقة ودواء قلت ان الامام علي كان من بينهم وآل البيت كانوا موجودين على اعتبار ان الذي يكون موجودا في مرض الرجل ابناء عمومتي واهل بيتي الاقربين تمام طيب سؤال الشيخ لماذا لم ياتي الامام علي بالورقة والدواء لكي يكتب الذي كان ينويه النبي تفضل
جميل
تعطيني فرصه ما تدخلنيش بقى في هذا ما هدرش اللي حصل لا خلينا بس في الجزئيه دي وبعدين ننطلق
ابشر
تفضل بشرك الله بالخير
ابشر اوكي لنفرض ان لم يقل عمر ان رضي الله عنه ان
انا موضوعي مش عمر يا اخ ابو عبد الله انا موضوعي الان طيب. علي لماذا لم ياتي بالورقه والدواء وينفذ امر النبي ده السؤال بتاع الشيخ
طيب. تفضل جميل سياق الحديث بارك الله فيك سياق الحديث يقول ان الرسول قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتاب لا تقترفوا بابي فمباشره قال عمر النبي حسبنا كتاب الله ثم اختلفوا فانقسم الحاضرون في المجلس انقسموا فريقين فريق ايد فقال يعني احضروا كتاب يكتب لكم رسول الله وفريق قال لا اخذ بقول عمر ثم اختلفوا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمه العدي لا ينبغي الاختلاف عندي فحرموا من كتابة هذه الوصية
جيد يعني أن الوصية لا تكتب لحظة
سؤالي بارك الله فيك
سوف أسمع الشيخ لسؤالك يا أبا عبد الله لكن يقول لك ما هي هذه الوصية
لحظة لا قبل الوصية سؤالك هل النبي عليه الصلاة والسلام كتبها ولا لم يكتبها
يا أخي خليني أكمل الله
يسلمك لحظة يا أخي وأنا أنا من حقي أن أسألك ولا لا
يا اخي مش انا
بقول لك كمل بعد كده طب خلاص اكبر ولادك للاخر بعد كده الشيخ يرد تفضل يا عبد الله
طيب نعم لذلك ثم بارك الله فيك ثم حرموا من هذه الوصيه بغض النظر لا تكلم لا اقول انه اوصى بان تكون الخلافه لعلي ما نعلم ما كانت هي الوصيه مضمونه وصيه لكن انا كلامي الان بارك الله فيك هل فعل عمر رضي الله عنه صحيح ام انه كما قال ابن عباس انها يوم الرزية تسبب في حرمان الامة من ان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لا يختلف من بعده هل فعل عمر رضي الله عنه حق ام انه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته هذه تعتبر تفضل
بس عفوا عن المقاطعة الشيخ سألك سؤال قال لك هل كتب النبي ام لا تفضل
نعم
الشيخ سألك سؤال هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم ام لا
يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختلف وقال قوم من عندي كان يكتب
يعني لم يكتب خلاص لم يكتب
تمام
لم يكتب ردك
جيد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب هل ألقاه لهم شفويا بدون كتابة تفضل
كيف ألقى شفويا هو قال لهم قوموا من عندي
طيب ما
اختلافهم عندي
يعني إذا لم يلقي شفويا خليك معنا بس يا عبد الله إذا لم يلقي شفويا أليس كذلك
نعم
لم يلقيه شفويا.
كيف يلقي شفويا؟ هو كان يريد ان يصين بالوصية لكنهم اختلفوا فحرموا.
نعم نعم
السؤال جميل جدا. هذا الكتاب الذي كان سيكتب كان سينقذ الأمة من الضلال صح؟
أكيد نعم.
جميل جدا. لم يكتب صح؟ الأمة الآن على ضلال ولا على غير ضلال؟
أنت وش رأيك؟
أنا
لم يحرموا من هذه الوصية.
جيدة. لا أنا سؤالي لا ليس هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كتابا لا تضلوا. هل نعم. الأمة الآن على ضلال أو على غير ضلال؟
والله يا أخي بناء على نص الحديث أن الأمة قد ضلت بسبب حرمانها من هذه الوصية التي خالف فيها عمر كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. ولو تمسكت بكتاب الله والعترة لا ينفعها من لا ينجيها من الضلال.
ولو إيش؟
ولو تمسكت بكتاب الله والعترة لا ينجيها من الضلال.
بالعكس إذا تمسكت بالعترة.
لا السؤال لا السؤال لو تمسكت بالكتاب والعترة ولم تتمسك بهذا الكتاب الذي كان سيكتب تنجو من الضلال. تفضل.
هذه شيخ أعد الله فوق.
عندنا حديث آخر يصحح الشيعة.
طب أوصل السؤال شيخ.
لا لحظة الله حنوصل. يقولون حديث العترة الذي يصحح الشيعة يقول تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تولوا كتاب الله وعترتي. لو تمسك رجل من الناس بالكتاب والعترة ينجو من الضلال؟
نعم بإذن الله ينجو من الضلال.
طيب إذا ذاك الكتاب الذي كان يكتب ما له علاقة بالموضوع صح؟
بالضبط.
يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال
يأتوني بكتاب. أنا أسألك سؤال يا بالراحة خليك معي الآن السؤال معي. السؤال الآن لنا أربع أحوال اختر لك واحدة منها. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يوصيهم بالقرآن لينجي من الضلال صح؟ فقال عمر موافقا للنبي حسبنا كتاب الله لأن التمسك بالقرآن ينجي من الضلال ولا لا ينجي من الضلال؟
ينجي
أكيد ينجي من الضلال.
إذا قول عمر بن الخطاب الذي أقره النبي بعد ذلك وترك الكتابة وإلا يلزمك أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة ضالة وتوفي صلوات ربي وسلامه عليه بدون أن يخرجهم من الضلال صح؟
لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم
النبي أخرج الأمة من الضلال. النبي عليه الصلاة والسلام
أوصى
النبي لحظة خليك الوصية قبل الوصية
نحن قلنا حديث كثيرة تدل على أن علي عليه السلام كان أولى بالخلافة.
أنت قلت قبل شوية يا أخي أن هذا الحديث الذي كان يكتب ما له علاقة بالخلافة ليش رجعت مرة ثانية
مثلا
الكتاب قال لن تضلوا بعد
يا جميل جدا. هل كتب أو لم يكتب؟ قلت لم يكتب صح؟
نعم.
معناه هذا أنه يلزمك أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وترك الأمة على ضلال.
لم يبلغ شيء
ترك الأمة على ضلال صح؟ ولا ما هو لازم؟
لا لا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمة على ضلال.
جميل جدا.
ولكن هناك ولكن الموقف الذي حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم الأمة من هذه الوصية التي كان يريد أن يكتب للأمة من بعده.
يا أخي حفظة الله أهل السنة والجماعة يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يريد أن يكتب الكتاب لما حصل خلاف قال قوموا عني لكنه أوصى بها شفويا أوصى
وإقام
الصلاة وكذلك يعني إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم هذا موجود. وقال علي بن أبي طالب كما في مسلم
بن أحمد جميل أوصى كما قال ذكر ابن عباس أوصى بثلاث أشياء إخراج اليهود من جزيرة اليهود والنصارى من جزيرة العرب والثانية أن يؤدوا أو والثالثة قال ونسيت الثالثة.
من هو الراوي الذي قال نسيته؟ من هو
كيف تنسى الثالثة؟
لا الذي كان فيه من هو الذي قال نسيته؟ من هو الذي قال نسيته؟
ابن عباس
الراوي. هو كان ناصبيا؟
أبدا ما كان ناصبيا.
طيب وليش هو صادق في قوله نسيته ولا كاذب؟
لا صادق رضي الله عنه.
طيب أنت ليش هو يقول نسيته أنت تقول لك لا يمكن متعمد
يا رب مثلا هو يعني لماذا اقترفت يعني يا أبا عبد الله أن الإمام ابن عباس يعني تعمد النسيان؟
أبدا موقفي كما هو. أنت تعلم أخي الحبيب أن هناك حديث تم تعريفها في الفترة الأموية وتم
لا قبل أن تقول أحاديث تم تعريفها لا أحاديث تم تعريفه هذا وقتها في حلقة أخرى، لكن السؤال الذي نحن فيه حديث رزية الخميس، هل النبي عليه الصلاة والسلام مات وأخرج الأمة من الضلال أم تركها على ضلال؟
لا لم يترك على ضلال.
أنت الآن أجيب لي على هذا الحديث.
نعم،
على مذهبك أنت وعقيدتك أنت جاوب عليه، تفضل.
تفضل.
إيه عندك أنت، أنت كيف تفهم الحديث؟
أفهم الحديث؟
إيه.
أن الأمة حرمت من هذه الوصية
التي كانت تريد أن تخرج،
التي لا تعرفها بارزك.
لكن طيب. سؤالي لك يا جيد،
يا عبد الله أنا أعطى بس على المقاطع.
أسألك سؤال بارك الله فيك.
كم باقي؟
هل فعل عمر رضي الله عنه صحيح؟
طيب غدا نناقش هذا، يعني تبدأ معنا الحلقة من أولها بعد إذنك يا أبا عبد الله، تبدأ معنا الحلقة من أولها، اترك رقمك في الكنترول ونرد عليك ونجيبك على هل فعل عمر صحيح أم لا، فعلى اعتبار أنك قلت أنه يعني لم يكتب وقال أنها ليست الوصية بالإمامة، ثم بعد ذلك رجع ووضع نفسه داخل نية النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفاه الله وانتقل إلى جوار ربه منذ 1434 سنة، وقال لك كانت الإمامة، ثم يعني تجد تخبط شديد، وحتى الشيخ سأل وقال له يعني الأمة يعني بهذا يعني بالحديث اللي هو كتاب الله وعترته تكون صارت إلى الحق وإلى الهداية؟ قال نعم. قال طب إذن ليس نحن لسنا في حاجة إلى هذه الواقعة ولا أحاديث رزية الخميس، أي إلى ما كنتم تتوهمون وداخل عقولكم أن النبي كان ينوي أن يكتب لعلي. الأمر الآخر الذي ركز عليه الشيخ أن الشيخ قال له، وهو ربما لم تصله فكرة الشيخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم شفهاتا كان يمكن أن يقول كذا،
بل قال
مثلا نحن على رواياتهم لم يقل، على اعتبارنا هي الإمامة يعني. تمام، أشياء كثيرة جدا نناقشها مع أخونا.
إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ في رزية الخميس الوصية ومكلف ببلاغها، كيف قد قال الله إن لم تفعل فما بلغت رسالة، يلزم أن الله
واليوم أكملت لكم دينكم.
إيه يعني. نعم.
طيب بكرة إن شاء الله نستنى أخونا أبو عبد الله من السعودية لكي نجيبه على النبي يهجر الذي قال عمر أو
لم يهجر عمر هذا أبدا.
نعم قال أهجر عمر، أهجر النبي
والله ما قال عمر هذا. والله ما قال عمر هذا، ولم يقل عمر أهجر، وإنما بلفظة قالوا.
قالوا
قالوا
يعني لم يخصص بها عمر،
لم يخصص
بها عمر، قالوا جميعا
قالوا
أهجر،
لم ينسب القائل،
استفهام استنكاري كمان،
أهجر أهجر. لكنهم يريدون أن يحملوا على رأس عمر ولم يأتي
رواية. السنة اللي فاتت هذا الحديث وجبناه للأخ
إيه، ما في رواية أبدا، ما في رواية أبدا أن فيها لفظة عمر. قال ابن عمر نفس كلام ابن عباس، رسول الله غالبه الوجع، وابن عباس كما في صحيح مسلم قال ان رسول الله غلبه.
لكن المجمل انهم قالوا
اهجر
المحيطين من اهل البيت ومن هم علي، اهجر النبي صلى الله عليه وسلم،
ما في لفظة علي لم يحدد،
اللي رموها على عمر عشان الامامة برضو. طيب نكمل الامامة، يعني ام الرزايا التي اتت بهذه الدماء على الامة، غدا ان شاء الله فوائدها او اضرارها واثابها على دين الله وعلى دين محمد وآل بيت محمد رضوان الله عليهم وعليهم السلام كما يقول الشيعة. أشكر ضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي، شكرا لك شيخنا، شرفنا بك في هذه الحلقة. غدا بإذن الله تعالى من يريد أن يتدخل معنا فنحن في الانتظار من علمائهم، بدءا من آياتهم العظمى سماحة السيد كمال الحيدري أخ ياسر الحبيب، يعني طلبناه كثيرا وبالأمس تواصل يعني الزملاء في الكنترول مع مذيعه، وأيضا المهاجر، ويعني غير واحد من علماء الشيعة حتى يجيبوا عن هذه الإلزامات ربما يعني تهدي بعضا من أتباعهم. شكرا وإلى اللقاء.